السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنه. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن بلاده ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها الأطراف الأخرى وتضمن مصالح الشعب الإيراني. وقال خطيب زاد أن طهران تريد مواصلة المفاوضات شريطة أن تكون بناءة، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ووصف خطيب زاد علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجيدة، مشيرا إلى أن طهران تطالب بتنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره. نفذ 6 أسرى فلسطينيين عملية فرار نوعية من معتقل جلبوع قرب بيسان شمال أراضي عام 48. الأسرى فروا عبر نفق حفروه لمسافة عشرات الأمتار، وعلى الفور وضعت سلطات الاحتلال نفسها في حالة استنفار عام بحثا عن الأسرى الفارين وسط اعتراف إسرائيلي بالإخفاق الأمني الكبير. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هروب الأسرى هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الإجراءات الأمنية المشددة في سجون الاحتلال. دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخال أبناء الشعب الفلسطيني لحماية الأسرى الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع الصهيوني مؤخرا. وأكد نخال أن الأسرى 6 تمكنوا من نقل المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو الصهيوني، مشيرا إلى اختراقهم جميع إجراءات الكيان الغاصب الأمنية كإخوتهم في المقاومة بقطاع غزة. واعتبر الأمين العام لحركة الجهاد تحرر هؤلاء الأسرى من زنازين الصهاينة انكسارا لهيبة سلطات الاحتلال المزعومة. أعلن المتحدث باسم حركة طالبان السيطرة الكاملة على إقليم بنشير معقل المعارضة الأفغانية المعروفة بجبهة المقاومة الوطنية بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وفي المقابل أعلنت الجبهة الوطنية للمقاومة أنها تسيطر على مواقع استراتيجية في الوادي في إشارة إلى تقدم طالبان، لكنها أكدت أن النضال ضد حركة طالبان سيستمر. وحبل إعلان المتحدث باسم حركة طالبان السيطرة الكاملة على إقليم بنشير نتابع التقرير التالي.
بعد معارك طاحنة استمرت لأيام في بنشير شمالية أفغانستان بين حركة طالبان وقوات المعارضة بزعامة أحمد مسعود، الحركة تعلن السيطرة الكاملة على الولاية. وعلى الفور بثت حركة طالبان مشاهد لانتشار عناصرها في منطقة بنشير التي كانت تسيطر عليها المعارضة بزعامة أحمد مسعود لتؤكد السيطرة بشكل كامل على هذه الولاية. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن الحركة تمكنت مما أسماه تحرير سكان بنشير من الجبهة المعارضة، وقال إن طالبان لن تمارس أي تمييز مع السكان، مضيفا أنه بالسيطرة على بنشير تكون طالبان قد أنهت دوامة الحرب وحققت الاستقلال إلى الشعب والبلاد بحسب قوله.
أول خوب طالبان تعلن السيطرة الكاملة على ولاية بنشير، فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها بأمان ورفاهية واطمئنان. والحركة سعت لحل قضية بنشير سلميا وعن طريق التفاوض، لكن الطرف المقابل رفض ولم يبقى إلا حسم القضية عسكريا.
وبعد إعلان طالبان السيطرة على وادي بنشير، أكدت الجبهة الوطنية للمقاومة إنها تسيطر على مواقع استراتيجية في الوادي، في إشارة إلى تقدم طالبان، لكنها قالت أن النضال ضد طالبان وشركائها سيستمر حسب ما نشرت عبر موقعها على تويتر. وكانت المعارضة قد رحبت بمبادرة مجلس العلماء في أفغانستان بهدف وضع حد للمعارك الطاحنة في وادي بنشير والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح. وأكد زعيم المعارضة في وادي بنشير أحمد مسعود موافقة جبهة المقاومة الوطنية على إنهاء القتال فورا بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الطرفين لحل المشاكل الحالية. وأعرب مسعود عن استعداد الجبهة لوقف القتال من أجل التوصل إلى سلام دائم بشرط وقف طالبان لهجماتها وتحركاتها العسكرية في وادي بنشير ومنطقة أندراب في ولاية بغلان المجاورة. ودعت المقاومة المناهضة لطالبان في وادي بنشير في بيان إلى وقف إطلاق النار بعد ورود أنباء عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبعدها اقترحت المعارضة المعروفة باسم جبهة المقاومة الوطنية على طالبان وقف عملياتها العسكرية في بنشير وسحب قواتها مقابل امتناع قوات الجبهة عن أي عمل عسكري. الدعوة إلى وقف إطلاق النار في بنشير جاءت عقب إعلان جبهة المعارضة مقتل المتحدث باسمها فهيم دشتي والجنرال عبد الودود زارة في المعارك الأخيرة.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران ستستضيف بعد يومين اجتماعا افتراضيا لمناقشة موضوع الأمن في أفغانستان وبمشاركة دول الجوار الأفغاني. وقال خطيب زاد أن طهران دعت جميع الأطراف الأفغانية إلى الحوار لحل الأزمة، مشيرا إلى أن إيران طالما دعت إلى حل الأزمات الأفغانية على يد أبناء الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما لفت خطيب زاد إلى ضرورة إرساء دعائم الأمن في أفغانستان. بدأت السلطات الصحية الإيرانية التجارب السريرية للقاح رازي كوبارس المضاد لفيروس كورونا، ويعتبر كوبارس ثاني لقاح إيراني يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد النجاح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية لانطلاق الاختبارات الإنسانية. التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
سياسة متبعة من قبل الحكومة في إيران، جميع الطاقات تم توظيفها لتطعيم أكبر عدد ممكن بجرعات لقاح كورونا وفي وقت قياسي. حجم الاستيراد تجاوز 40 مليون جرعة، وهو بحد ذاته كفيل في تسريع وتيرة التطعيم. لكن في الداخل علماء إيرانيون يحثون الخطى لإنتاجه محليا. واحد من اللقاحات الستة هو رازي كوفوبارس.
اليوم نجحنا في بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح رازي كوفبارس. حسب المخططات وبحلول أوائل الخريف سيتم إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح، وبحلول أوائل الشتاء سيزداد هذا العدد إلى 20 مليون جرعة.
رازي كوفوبارس هو ثاني لقاح إيراني لفيروس كورونا يدخل التجربة السريرية، يستعمل بشكل استنشاقي والحقن. نجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية. يقول مسؤول معهد رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال بأنهم جاهزون لإنتاج 15 مليون جرعة من لقاح رازي كوفوبارس حتى الخريف المقبل.
يتم إنتاج هذا اللقاح على شكل بروتين معاد تركيبه، ونأمل أن تبدأ هذه الخدمة عملها بترخيص رسمي وطارئ من وزارة الصحة.
تتطلع الجهات الصحية في إيران إلى رفع عدد جرعات التطعيم في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون جرعة من أجل تقوية مناعة المواطنين وتحقيق خفض كبير في عدد معدلات الإصابة والمتوفين إثر مضاعفات كورونا.
بخطى حثيثة تجري عمليات التطعيم لعقار كوفيد 19 في إيران، خطوات علها تكون بحسب المراقبين السبيل الأوحد لاحتواء الأزمة الصحية وخفض معدل الوفيات.
استُنفت عمليات تسليم الإرهابيين لأسلحة بمدينة درعا السورية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة ويقضي بإخراج هذه المجموعات من حي درعا البلد. وأفادت مصادر إعلامية أن الأسلحة التي تم تسليمها تراوحت بين الخفيفة والرشاشة والقاذفات، على أن يتم فتح مراكز أخرى بأنحاء المدينة لاستكمال عملية التسوية تمهيدا لانتشار الجيش. وكانت العصابة الإرهابية عطلت عدة مرات هذا الاتفاق المطروح من قبل الدولة والقاضي بخروج هؤلاء العناصر برفقة عوائلهم، مع تثبيت نقاط للوحدة الحكومية وإعادة عمل مؤسسات الدولة. أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر التجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأي أذى. وقالت مجموعة جنود القوة الخاصة أنها استبدلت حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون، داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان. وكانت القوة الخاصة بالجيش الغيني أعلنت يوم أمس اعتقال الرئيس ألفا كوندي وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية للبلاد. من جهتها أدانت الخارجية الأمريكية الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية، معتبرة أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار. وللمزيد حول الانقلاب العسكري الذي جرى في غينيا واعتقال الرئيس ألفا كوندي، نستمع إلى التقرير التالي.
عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني وقائدها مامادي دومبويا نفذوا انقلابا عسكريا في غينيا، معتقلين الرئيس ألفا كوندي إثر إطلاق نار كثيف شهدته مناطق متفرقة من العاصمة كوناكري وانتشار للجيش، فضلا عن إغلاق طريق القصر الرئاسي ومقرات الوزارات. والبيان رقم واحد كان الإعلان عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
قررنا بعد أخذ الرئيس الموجود معنا حاليا حل الدستور الحالي وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.
ونقل موقع غيني نيوز عن مصادر قولها إن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة عقب عملية اعتقاله إثر الانقلاب العسكري. مجلة غيني أفريكا كشفت أن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن قائد تلك الوحدة المدعوم مادي دومبويا الذي يتزعم الانقلابيين هو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وتحدثت المجلة عن تعرض المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي منذ الصباح وعلى مدى ساعات لقصف مكثف. يذكر أنه في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي فاز الرئيس ألفا كوندي بفترة رئاسية ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح رغم احتجاجات عنيفة قتل فيها العشرات. وعلى مدى 10 سنوات من حكم كوندي شهدت غينيا نموا اقتصاديا مستداما بفضل ثروتها من البوكسات وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها حصدوا ثمار هذا النمو. ويقول منتقدون إن الحكومة لجأت لقوانين جنائية لكبح أي معارضة، بينما تأججت الخصومات السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد مستشر.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناء تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنهم. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيه. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج.
كان الإمام ينقل مأساة الطف وتداعياتها إلى أجيال المسلمين، وهكذا كان يحثهم على استشعار عظمة المصيبة على الإسلام والمسلمين عبر عرض المحنة التي يتعرض لها سلام الله عليه هو وعماته ومن تبقى من ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، وفي رواية أخرى أن الإمام عليه السلام قال أو كان يقول لمن يلاقيه من الناس ويسأله عن حاله وحال العيال والنساء والأطفال، كيف يصبح من كان أسيرا عند يزيد بن معاوية، في محاولة واضحة للتعريف بظلم يزيد وما ارتكبته عصابته بحق سبط النبي الإمام الحسين عليه السلام وإخوته وأصحابه وأنصاره، فضلا عما يرتكب اليوم بحق الأسرى من بيت النبوة ومهبط الوحي ومعدن الرسالة.
نعم مستمعين الأفاضل، كان يزيد بن معاوية قد وعد علي بن الحسين عليهما السلام يوما أن يقضي له ثلاث حاجات كما جاء في الملهوف، فقال له اذكر حاجاتك الثلاثة التي وعدتك بقضائهن. فقال له الإمام عليه السلام الأولى أن تريني وجه أبي لأتزود من النظر إليه، والثانية أن ترد إلينا ما أخذ منا، والثالثة إن كنت عزمت على قتلي أن ترسل مع هؤلاء النسوة من يردهن إلى حرم جدهن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له يزيد كما يقول الرواة طبعا أما رأس أبيك فلن تراه أبدا، وأما النساء فلا يردهن أحد غيرك إلى المدينة، وأما ما أخذ منكم فأنا أعوضكم أضعاف قيمته. فقال له الإمام عليه السلام أما مالك فلا نريده وهو موفور عليك، وإنما طلبت منك ما أخذ منا لأن فيه مغزل جدتي فاطمة ومقنعتها وقلادتها وقميصها. فأمر يزيد برد ذلك عليه وأضاف إليها 200 دينار أخذها الإمام عليه السلام ووزعها على الفقراء، تأكيدا منه على أن القيم المعنوية لا تعوض بثمن، وأن الأموال الموفورة هي أموال الفقراء وينبغي أن ترد إليهم.
وفي رواية ثالثة لبعض الرواة أن يزيد بن معاوية خير الإمام زين العابدين عليه السلام بين البقاء بالشام أو الرجوع إلى المدينة، فاختار سلام الله عليه الرجوع إلى المدينة،
فجهزهم يزيد وأرسل معهم من يتولى إدارة شؤونهم ورعايتهم خلال الطريق. وفي الطريق طلبوا من الدليل أن يعرج بهم على كربلاء، فأجابهم لذلك.
وبعد أيام قلائل مضى الموكب في طريقه إلى المدينة، وروى المؤرخون مواقف جليلة للإمام زين العابدين عليه السلام في طريقه إلى الشام وفي دمشق أيضا، ونسب له وللرأس الشريف من الكرامات في الطريق وفي مجلس يزيد بن معاوية وبأسانيد مختلفة ما لا يمكن أن يكون إلا لمن حباهم الله من أوليائه، فاستجاب لهم بعد أن استجابوا له، بل ضحوا وبذلوا أعز ما يملكون مع أنفسهم في سبيله. مستمعينا الأفاضل، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان الإمام زين العابدين وأبيه عليهم السلام من خيارة أهل الأرض ومن أجلهم وأعظمهم في دنيا الناس، وكما قيض للإمام الحسين عليه السلام أن يكون من رسول الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، فإن الإمام زين العابدين هو من الحسين وهو خيارة خلق الله في زمانه كما يقول التاريخ بلا منازع، وبذلك استحق عليه السلام أن يكون الامتداد الطبيعي للإسلام وأن يكون شاهد عصره على الطواغيت والظالمين.
نعم، كان زين العابدين عليه السلام رمز الشجرة النبوية الطاهرة التي ادخرها رب العزة ليحفظ بها دينه وقيمه بعد أن حاول أعداؤه طمسها واجتثاثها بكل وسائل الغدر والمكر، فأبى الله إلا أن يتم نوره عبر فروع هذه الشجرة الطيبة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
حتى الملتقى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
أيا رزء الرضا الزاكي حسين، أسلت من الدموع لنا نجيعا، ببقعة كربلاء أرديت سبطا لخير المرسلين لقا صريعا. رزين ابن البتول، وأي رزء جليل قد أرى خطبا شنيعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نلتقيكم عبر هذه الحلقة من برنامجكم سفينة النجاة لنسلط الضوء من خلالها على المصير الأسود الذي لحق بقاتل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وكيف استجاب الله دعاء الإمام الحسين بالانتقام ممن ساهم في حرب ابن بنت رسول الله وسبطه وقتله وأبنائه وحرق خيامه وسبي نسائه وترويع أطفاله. أعزائنا الكرام، لم يهنأ السفيانيون بملكهم العضوض بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه طويلا، فقد توالت الثورات ضدهم في عهد يزيد وبعد هلاكه، فكانت ثورة المدينة ووقعتها الشهيرة بالحرة عام 63 للهجرة، والتي حدثت بعد عودة وفد أهل المدينة من عند يزيد، حيث هالهم ما رأوا من فساد الحاكم ورعيته، مما دفع عبد الله بن حنظلة إلى القول: جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء، وكان له 8 ذكور لجاهدته بهم. وبعد ذلك هلك يزيد عام 64 للهجرة، ودخل الأمويون نفقا مظلما بعد أن انحسر سلطانهم تحت تأثير الانشقاق الذي حدث بينهم طمعا بخلافته، إلى أن انعقد مؤتمر الجابية في الشام في نفس العام، فتبوأ صدارتهم مروان بن الحكم وبنوه، مؤجلا بذلك زوالهم حتى حين. ثم كانت ثورة التوابين عام 65 للهجرة بعد هلاك يزيد، والتي دفعت الأمور نحو المواجهة المفتوحة مع الطغمة الحاكمة بعد أن حرثت الأرض وجعلتها مهيئة للبذار المهجن بروحية الشهادة والتضحية من أجل المبدأ. فأضحى المناخ في الكوفة وجوارها مناخ جهاد واستشهاد. وأما ابن الزبير فكان صائدا للفرص ومستفيدا من الأقدار، حيث أفلت من الحصار في المدينة بعد أن حاصره مسلم بن عقبة أياما، ولم ينجه من السقوط إلا موت يزيد، فاستجابت له الجماهير شرط أن يخلصها من الظلم والجور الواقع عليها بعد أن يعيد العدالة الاجتماعية التي عاشها الناس مع علي عليه السلام إلى سابق عهدها، وأن يخلصهم من الذين اشتركوا بدم الحسين عليه السلام. فكانت حركته في الشكل دون الجوهر، فلم تصب بسهامها زبانية النظام السابق ممن ساهموا في مأساة الطاهرين، سيما بعد أن أصبحوا يشكلون عماد قوته في الكوفة وجوارها، فانضوى في تياره مجموعة من القتلة الكبار أمثال شمر بن ذي الجوشن ومحمد بن الأشعث وشبث بن ربعي وعمر بن سعد وعمر بن الحجاج وغيرهم ممن شاركوا بقتل الحسين وأهل بيته وأصحابه. أعزائنا الأفاضل، شمر المختار بن يوسف الثقفي عن ساعديه وقرر ملاحقة الرموز الكبار وقتلهم وإرسال رؤوسهم إلى أهل البيت عليهم السلام في المدينة، فبدأ بعمر بن سعد الذي كان خائفا مذعورا، فأرسل لقتله أبا عمر كيسان الذي جاءه برأسه، فعظم ذلك على ابنه حفص، وكان في مجلس المختار قائلا: لا خير في العيش بعدك، فقتله ووضع رأسه إلى جانب رأس أبيه قائلا: هذا بحسين وهذا بعلي الأكبر ولا سواء، وبكى.
ثم جاء دور محمد بن الأشعث فأرسل بطلبه، ففر لاجئا إلى مصعب بن الزبير، فقام المختار وهدم داره وبنى فيها دار حجر بن عدي الكندي وذلك بعد أن هدمها زياد بن أبيه عندما كان واليا على الكوفة، لكن المختار قتله بواقعة حروراء عام 67 للهجرة. وأما خولي بن يزيد الأصبحي الذي شارك الشمر في حز رأس الإمام الحسين عليه السلام، فقد تمت تصفيته وإحراقه، وكذا كان حال مرة بن منقذ قاتل علي الأكبر عليه السلام، فبقي الشمر ابن ذي الجوشن وعبيد الله ابن زياد. فالأول لجأ بعد هزيمة الأشراف إلى قرية قرب البصرة، فأرسل المختار بفرقة أتته برأسه، وأما الثاني الذي ارتبط اسمه واسم أبيه بويلات العراق وفضائعه بدءا من محنة حجر بن عدي وصحبه مرورا بمأساة كربلاء وما رافقها من قتل وسبي، وصولا إلى ملحمة التوابين حيث كان لهذا البيت دور الريادة في هذا المسلسل الإجرامي كله، فقد كانت نهايته على يدي إبراهيم بن مالك الأشتر عام 67 للهجرة، الذي لاقاه بجيشه على ضفاف نهر الخزر بين الموصل وأربيل، مخاطبا أصحابه: يا أنصار دين الله، ويا شيعة الحق، ويا شرطة الله، يا لثارات الحسين، حيث لم ينجل الغبار حتى قتل ابن زياد وكبار مساعديه أمثال عمير بن الحباب وفرات بن مسلم ويزيد بن الحصين، وأما جنوده فمن لم يقتل بالسيف قتل غرقا في النهر. وقد أفاد البلاذري أن من قتل في النهر كان أكثر ممن قتل في المعركة، وبذلك اكتمل الانتقام من قاتل الحسين عليه السلام وصحبه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ذكر أحد المحققين رواية عن فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام قالت: ما تحنأت امرأة منا ولا أجالت في عينها مرودا، أي لم تكتحل ولم تشطت، حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد إلى المدينة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرى لدى الغربات، قبور ببطن النهر من جنب كربلا معرسهم منها بشط فراتي. توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم سقتني بكأس الثكل والفظعات. أخاف بأن أزدارهم فتشوقني مصارعهم بالجزع فالنخلات. تغشاهم ريب المنون فما ترى لهم عقرة مغشية الحجرات. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، نترككم مع المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. قال المنهال بن عمرو الضبابي: دخلت على علي بن الحسين عليه السلام قبل انصرافي من مكة، فقال لي: يا منهال، ما صنع حرملة بن كاهل الأسدي؟ فقلت: تركته حيا بالكوفة. فرفع يديه جميعا ثم قال عليه السلام:
اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار.
قال المنهل: فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان صديقا لي، فركبت إليه ولقيته خارجا من داره، فعاتبني على عدم إتيانه والالتحاق به، فأعلمته أني كنت بمكة، فلم يلبث أن جاء قوم يركضون، فقال أحد رجال المختار مستبشرا: أيها الأمير البشارة، قد قبضنا على حرملة. يقول المنهال: فما لبثنا أن جيء به. فلما نظر إليه المختار قال لحرملة: الحمد لله الذي مكنني منك، النار النار. يقول المنهال: فأتي بنار وقصب فألقي عليه فاشتعلت فيه النار، فقلت: سبحان الله سبحان الله، ما سرعة استجابة دعاء الإمام زين العابدين على حرملة بن كاهل، السلام عليك يا أبا عبد الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان
أنا خلقناه من
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فنهيت عن المنكر لعبت مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
جليلا
إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
خزائن وجودك لا